وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم جميعا. سير إلى الله تعالى، سير إلى قائم آل محمد، صلوات وسلام عليه. الحلقة 26.
يا إمام، العالم في اضطراب، هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها، حياتنا من دونك خواء، وقلوبنا بين خوف وارتياب، عيوننا بعدك فارغة، حتى أشواقنا تدور في فراغ، يا كل شيء في وجودنا، ويا رأس مال حياتنا، يا ذهب الذهب في ديننا، هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين، حسين يا بقية الله، زماننا ومكاننا، حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، يا حسين.
وقفتان في طريق السير إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. المشرقيون السفياني، وهذا هو الجزء 7 تحت هذا العنوان. تقدم الكلام بخصوص المشرقيين، ثم انتقلت للحديث عن السفياني، وهذا هو القسم الرابع من حديثي عن السفياني. حدثتكم أولا عن علامات ظهور السفياني، عن الأحداث التي تقع في زمان قريب من ظهوره وارتفاع رايته، وعن الأحداث المهمة التي تتقارن وتتوافق مع حركته وظهوره. وحدثتكم ثانيا عن شخص السفياني، عن أوصافه الجسدية، عن شيء من حالاته النفسية، عن شؤونه الشخصية المختلفة. وحدثتكم ثالثا عن جرائم السفياني، وأوردت مجموعة من الأحاديث التي ما هي قد وصلت إلينا من طرقنا الشيعية، وأثبتها علماء الشيعة في كتبهم. مر الكلام بخصوص جرائم السفياني بنحو إجمالي من خلال ما عرضته عليكم من الأحاديث، ووصلت في حديثي رابعا إلى قصة السفياني في خطبة البيان، إنها الخطبة العلوية المشهورة المعروفة، وأخبرتكم من أن الخطبة تعرضت إلى تحريف كبير وتصحيف كبير أيضا، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية، لكنني لم أكمل قراءة ما بقي من قصة السفياني في خطبة البيان، سأكملها لكم في هذه الحلقة. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كتاب إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب للمحدث علي اليزدي الحائري المتوفى سنة 1333 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. كنت أقرأ عليكم من الصفحة 62 بعد 100، لا أعيد ما قرأته عليكم في الحلقة الماضية، وإنما أكمل من حيث توقفت. وصلت معكم إلى هنا، ويكون له للسفياني، الضمير يعود على السفياني بحسب ما تقدم من كلام في هذه الخطبة، ويكون له بالوادي اليابس في سوريا، كما قلت لكم درعا وما حولها، ويكون له بالوادي اليابس عدة عديدة من الأنصار، من الأنصار ومن الأقرباء أيضا، وهذا يظهر لنا من خلال الأحاديث والروايات الأخرى. ويكون له بالوادي اليابس عدة عديدة فيقولون له: يا هذا، ما يحل لك أن تضيع الإسلام، لأنه داعية إسلامي، لأنه من المتدينين بدين سقيفة بني ساعدة، يا هذا ما يحل لك أن تضيع الإسلام، أما ترى إلى ما الناس فيه من الأهوال والفتن؟ فاتق الله واخرج لنصر دينك. فيقول أنا لست بصاحبكم، فيقولون له ألست من قريش ومن أهل بيتي الملك القائم؟ لا يوجد ملك قائم في الوقت الذي يظهر فيه السفياني في سوريا لبني أمية، فهنا خلل، والخلل في هذه الخطبة كثير. ألست من قريش ومن أهل بيت الخلافة الأموية؟ هذا هو المراد. أما تتعصب لأهل بيت نبيك؟ هو من أعداء النبي وآل النبي، فهذا تحريف في الكلام، إذ المراد أما تتعصب لأهل بيتك لبني أمية الذين هم أسلافه وأجداده؟ أما تتعصب لأهل بيتك وما قد نزل بهم من الذل والهوان منذ زمان طويل؟ وصلنا إلى هنا، سأكمل. فإنك ما تخرج راغبا بالأموال ورغيد العيش، لأن الرجل يظهر التدين ويظهر التزهد بهذه الدنيا، ولذا يقولون له هكذا. فإنك ما تخرج راغبا بالأموال ورغيد العيش، بل محاميا لدينك، فلا يزال القوم يختلفون، وهو أول منبر يصعده. هناك كلام كثير قد فقد من هذه السطور، من هذه الخطبة، الذي أظنه: فلا يزال القوم يختلفون إليه، أي يترددون عليه ويكررون الطلب منه أن يتصدى لقيادتهم، أن يتصدى لإعادة ملك آبائه وأجداده الأمويين. فلا يزال القوم يختلفون إليه، يترددون إليه. ولا بد أن يكون كلام هنا أيضا قد سقط من أنه رفع رايته واستطاع أن يقضي على الرايات الأخرى في الاختلاف الكبير الذي سيقع في سوريا، وبعد ذلك يهيمن على دمشق، يسيطر على دمشق ويرتقي منبر دمشق، وهو أول منبر يصعده. لم يكن قد تسنم مسؤولية في سابق أيامه. بما أنهم يتحدثون عن خلافة وعن إسلام وعن دين، وهذا الرجل لم يكن قد تصدى لمسؤولية فيما سبق، ربما يكون من رجال الدين، ربما يكون من رجال الدين أو من الأشخاص القريبين جدا من رجال الدين، من التنظيمات الإسلامية كتنظيم الأخوان مثلا. أتحدث عن التنظيمات الإسلامية السنية القطبية، وهو أول منبر يصعده، ثم يخطب ويأمرهم بالجهاد. إذن ما مر من كلام من أنه سيأتي متنصرا من بلاد الروم الذي ذكره الطوسي في كتاب الغيبة لا يستقيم مع هذا المضمون الذي يأتي منسجما مع سائر الروايات والأحاديث الأخرى. ثم يخطب ويأمرهم بالجهاد ويبايعهم، هناك بيعة، إنها بيعة الخلافة، ويبايعهم على أنهم لا يخالفون أمره، رضوه أم كرهوه، يسلمون له. ثم يخرج إلى الغوطة، إنها غوطة دمشق، المنطقة المحيطة بمدينة دمشق، ثم يخرج إلى الغوطة ولا يلج بها، لا يلج بها، لا يدخل إلى داخلها إلى عمقها، ولا يلج بها حتى تجتمع الناس عليه، يبايعونه يؤيدونه حتى تجتمع الناس عليه. وأعتقد أن في تجربة الجولاني أحمد الشرع ما يقرب هذه الفكرة، مثلما اجتمع الأمويون وأتباع سقيفة بني ساعدة والإرهابيون على رئاسة هذا الرجل، اجتمعوا عليه ثم يخرج إلى الغوطة ولا يلج بها حتى تجتمع الناس عليه ويتلاحقون أهل الصقائر لا أدري ما المراد من هذا التعبير إلا إذا كان المراد المنظمات الصغيرة، مثل ما توجد منظمات وجماعات مسلحة صغيرة في سوريا وغير سوريا، ويتلاحقون أهل الصقائر فيكون في 50,000 مقاتل، فيبعث أخواله، يبدو فيبعث إلى أخواله، يرسل رسالة إليهم، يرسل رسولا إليهم، فيبعث إلى أخواله بني كلاب، أخواله بنو كلب، وما هم ببني كلاب، بنو كلب، بنو كلاب يختلفون عن بني كلب، ولكن الخطبة تعرضت إلى تحريف. فيبعث إلى أخواله المطبوع، فيبعث أخواله، فيبعث أخواله، الكلام لا يأتي مستقيما. فيبعث إلى أخواله بني كلب فيأتونه، فيأتونه مثل السيل السائل، فيأبون عن ذلك رجال يريدون يقاتلون رجال الملك ابن العباس، الملك ابن العباس سيكون حاكما في العراق، فإن العباسيين سيكونون موجودين في العراق حين ظهور السفياني، وهم الشيعة الذين يحكمون الآن، فهم شيعة عباسيون لأنهم على المذهب الطوسي، المذهب الطوسي مذهب عباسي صرف، تأسس في الزمن العباسي عبر مؤامرة ما بين الخلافة العباسية والمرجعية الشيعية التي تتمثل بالطوسي ونقابة الطالبيين التي كانت تتمثل بعدنان ابن الشريف الراضي. ما بين هؤلاء تأسس المذهب الطوسي العباسي بمساعدة السلاجقة حينما أظهروا عداءهم للطوسي وهجموا على داره بعد أن كانت داره فارغة، لأنه قرر الخروج إلى النجف كي يؤسس حوزته في النجف وهناك يؤسس المذهب الطوسي العباسي. وإلا لو كان السلاجقة يريدون إيذاء الطوسي لماذا تركوا الطوسي آمنا مرتاحا هادئا في الوقت الذي ذهب جيش السلاجقة للقضاء على أرسلان البساسيري الذي قام بعملية انقلاب على الحكم العباسي في ذلك الوقت؟ أحرقوا الكوفة التي كانت موطنا للشيعة ولم يتعرضوا للطوسي الذي كان يسكن في النجف مجموعة بيوت قليلة، من جملتها بيت الطوسي الذي كان ملاصقا للحرم العلوي، في زماننا يقال له جامع الطوسي. جامع الطوسي هو هذا بيت الطوسي، هذا بيت الطوسي الذي دفن فيه الطوسي وجعل مسجدا بعد ذلك. فكان الطوسي في هذا البيت مع مجموعة بيوت أخرى من طلابه ومن أصحاب العمائم الذين كانوا على دينه ومنهجه ومذهبه، فلم يتعرض السلاجقة للطوسي ولم تتعرض الحكومة العباسية للطوسي طيلة فترة مرجعيته في النجف، ومن بعده جاء ابنه، مرجعيته امتدت إلى ما يقرب من 60 عاما لم تتعرض الدولة العباسية له، وابنه ممدوح في كتب المخالفين. لماذا؟ لأنه كان يتنزه عن لعن قتلة الزهراء، عن لعن خلفاء سقيفة بني ساعدة، ولذا فإن المخالفين يمدحونه في كتبهم. ومن بعد ابنه جاء حفيده، حفيد الطوسي، ومن بعد حفيد الطوسي جاء سبطه ابن بنته. أكثر من قرن من الزمان حكمنا الطوسيون ولم تتعرض الحكومة العباسية للشيعة أبدا. لماذا؟ لأن الشيعة صاروا على مذهب عباسي كالمذهب الحنفي، كالمذهب المالكي، كالمذهب الشافعي، كالمذهب الحنبلي. المذاهب العباسية في الحقيقة ما هي بأربعة، هي خمسة. المذهب الخامس هو المذهب الطوسي. هذه الحقيقة التي أخفيت عن الشيعة طيلة 1000 عام. فيبعث إلى أخواله بني كلب فيأتونه مثل السيل السائل، فيأبون عن ذلك رجال ممن يناصرونه. يأبون عن ذلك عن أي شيء لا أدري، الخطبة ليست واضحة. فيأبون عن ذلك رجال يريدون يقاتلون رجال الملك ابن العباس، يقاتلون العباسيين. فعند ذلك يخرج السفياني في عصائب أهل الشام، العصائب المجموعات، لأن الذين وقفوا مع السفياني وبايعوه مجموعات متفرقة، فعند ذلك يخرج السفياني في عصائب أهل الشام، فتختلف ثلاث رايات، فراية للترك والعجم وهي سوداء، وراية للبريين لابن العباس. ما المراد من البريين؟ لا أدري، ربما المراد من ذلك أهل البر، وأهل البر تطلق على البدو، وربما تطلق على سكان القرى، ولكن لا معنى لهذا الكلام. الذي أعتقده وراية للبتريين لابن العباس، فالعباسيون الذين يحكمون العراق بتريون، مراجع النجف بتريون، ولذا فإن الراية التي سترتفع في النجف لحرب إمام زماننا، وهي راية مراجع النجف، هي راية بترية، فهذا تصحيف للبريين لا معنى له، للبتريين لابن العباس. فتختلف ثلاث رايات، فراية للترك والعجم وهي سوداء، وراية للبتريين، راية للترك والعجم، هذه راية الخراساني، الراية السوداء راية الخراساني، وراية للبتريين لابن العباس. أول صفراء، لا معنى لهذا الكلام، أول صفراء كلام لا يرتبط بالذي قبله ولا بالذي بعده، هذا كلام لا نلتفت إليه. قطعا هناك عبارات كلمات سقطت حتى يستقيم الكلام، ولكن الخطبة هي هذه التي بين أيدينا، فيها خلل كبير. فتختلف ثلاث رايات، فراية للترك والعجم وهي سوداء، هذه راية الخراساني، وراية للبريين للبتريين لابن العباس، أول صفراء هذا الكلام لا معنى له، وراية للسفياني، فيقتتلون ببطن الأزرقي، لا أعرف مكانا بهذا العنوان، إما أن يكون هذا العنوان محرفا، أو أنه عنوان محلي في منطقة صغيرة لا يذكر في الكتب عادة، أو أنه سيكون عنوانا جديدا في زمان السفياني، وعلى الأغلب لأن الخطبة محرفة فهنا تحريف، هنا تحريف، هذه الكلمة محرفة. فيقتتلون ببطن الأزرق، التعبير ببطن الأزرق هذا يعني أن المكان الذي سيقتتلون فيه يكون واديا كبيرا، فلا يقال عن الجبال من أن القتال سيكون ببطن الجبال، ولا يقال عن السهول من أن القتال سيكون ببطن السهول، وإنما يكون القتال ببطون الوديان، حينما يكون واديا كبيرا فإن القتال يمكن أن يحدث في بطن ذلك الوادي. فيبدو أن الأزرق هو من الوديان التي في بلاد الشام، أو في بلاد العراق، ما بين الحدود العراقية والسورية. بالنتيجة الكلام في أجواء الشام، نحن لا نخرج عن أجواء الشام. فيقتتلون ببطن الأزرق قتالا شديدا. فيقتل منهم 60,000، ثم يغلبهم السفياني فيقتل منهم، يفترض خلقا كثيرا، المطبوع خلق كثير والصحيح فيقتل منهم خلقا كثيرا، ويملك بطونهم، يملك بطونهم، المراد من البطون هنا بحسب السياق بطون القبائل، لأن القبائل العربية تقسم إلى بطون وإلى أفخاذ وإلى وإلى، فالبطون هي بطون القبائل وهي القبائل الكبيرة. فيقتل منهم خلقا كثيرا ويملك بطونهم ويعدل فيهم حتى يقال فيه والله ما كان يقال عليه إلا كذبا، ما كان يقال عليه إلا كذبا، ما كان يقال عليه في الأحاديث والروايات، لأنهم يجدونه عادلا ويحبونه. فيقتل منهم خلقا كثيرا ويملك بطونهم ويعدل فيهم حتى يقال فيه والله ما كان يقال عليه إلا كذبا. والإمام يقول والله إنهم لكاذبون، لأن الرجل يرى أن حكمه يكون مستتبا ومستقرا بهذه الطريقة. والله إنهم لكاذبون، حتى يسير السفياني فأول سيره إلى حمص وإن أهلها بأسوأ حال، لأن حمص تكون قد تعرضت في تلك الأيام إلى حرب ضروس، إلى حرب ضروس، وإن أهلها بأسوأ حال، ثم يعبر الفرات من باب مصر، من باب مصر من الجهة التي تكون باتجاه مصر، وهي الجهة التي كانت تتحرك منها القوافل التجارية باتجاه مصر، هذا هو الذي يقال له باب مصر. ثم يعبر الفرات من باب مصر وينزع الله من قلبه الرحمة ويسير إلى موضع يقال له قرية سبأ، هذه منطقة موجودة في سوريا تقع في الشمال الشرقي من سوريا، موجودة إلى يومنا هذا، ويسير إلى موضع يقال له قرية سبأ فيكون له بها وقعة عظيمة، فلا تبقى بلد، وربما فلا تبقى بلدة، لأن سبأ بلدة، فلا تبقى بلد إلا وبلغهم خبره فيدخلهم من ذلك خوف وجزع، فلا يزال يدخل بلدا بعد بلد إلا واقع أهلها. الحديث في داخل سوريا من مدينة إلى مدينة، إنه يقوم بتصفيتها كي تكون تحت سلطته وسيطرته. وهذا يؤكد ما ذكرته لكم قبل قليل من أن الكثير من الجماعات والمنظمات تنتشر في سوريا بنحو علني، بنحو سري، في الوقت الذي يخرج فيه السفياني رافعا رايته ومتسلطا على الحكم في دمشق، لأن الأحداث هذه تقع بعد الاختلاف الكبير في سوريا، اختلاف كبير. من جملة خصائص هذا الاختلاف الكبير نشأة الكثير من المجموعات والتنظيمات، وقد شاهدنا هذا في الفتنة السورية منذ بدايتها، وهذا الأمر لا زال موجودا. جزء من هذه المجموعات لها ظهور علني، وجزء من هذه المجموعات لها وجود سري. فلا يزال يدخل بلدا بعد بلد إلا واقع أهلها، واقع أهلها في حرب. فأول وقعة تكون بحمص، ثم بالرقة، ثم بقرية سبأ، وأشرت إليها قبل قليل من أنها تقع في الشمال الشرقي من سوريا، ثم بقرية سبأ، وهي أعظم وقعة يواقعها بحمص، أعظم وقعة تكون بحمص. التعابير ليست دقيقة، وهي أعظم وقعة يواقعها بحمص، ثم يرجع إلى دمشق وقد دانت له الخلق، فيجيش جيشا إلى المدينة، إلى المدينة المنورة، وجيشا إلى المشرق، مشرق سوريا العراق، ومن بعد العراق إيران. فيجيش جيشا إلى المدينة وجيشا إلى المشرق، فيقتل بالزوراء في بغداد، فيقتل بالزوراء 70,000، ويبقر بطون 300 امرأة حامل، ويخرج الجيش إلى كوفانكم هذه، فكم من باك وباكية، فيقتل بها خلق كثير. وأما جيش المدينة فإنه إذا توسط البيداء صاح به جبرائيل صيحة عظيمة، فلا يبقى منهم أحد إلا وخسف الله به الأرض. ويكون في أثر الجيش رجلان، أحدهما بشير والآخر نذير، فينظرون إلى ما نزل بهم، ما نزل بجيش السفياني في بيداء المدينة، فلا يرون إلا رؤوسا خارجة من الأرض، أجسامهم قد دفنت في الأرض لأن الأرض قد خسفت بهم، فلا يرون إلا رؤوسا خارجة من الأرض، فيقولان بما أصاب الجيش، فيقولان بما أصاب الجيش فيما بينهما، استنتجا ما الذي جرى على هذا الجيش، فيقولان بما أصاب الجيش، فيصيح بهما جبرائيل ببشير ونذير، هما من الجيش السفياني ولكنهما كانا متأخرين. في رواياتنا التي نعرفها فإن الرجلين بشيرا ونذير من جيش السفياني، إلا أنهما لن يشملهما الخسف لأجل أن ينقل خبر الخسف إلى إمام زماننا وإلى السفياني. فبشير ينقل الخبر إلى إمام زماننا وقد أعلن ظهوره في مكة في المسجد الحرام، وأما نذير فيرجع إلى السفياني يخبره بخبر جيشه وما جرى عليه من خسف. نقرأ ما جاء في خطبة البيان: ويكون في أثر الجيش رجلان، أحدهما بشير والآخر نذير، فينظرون إلى ما نزل بهم بالجيش فلا يرون إلا رؤوسا خارجة من الأرض، والأجسام والوسائل النقلية قد دفنت في الأرض، فيقولان بما أصاب الجيش، يستنتجان ما الذي جرى على هذا الجيش، فيصيح بهما ببشير ونذير جبرائيل فيحول الله وجوههما إلى قهقرة، تكون وجوههما باتجاه ظهريهما الذي يبشر الإمام. بحسب رواياتنا الإمام يمسح على وجهه فيعود إلى حالته الطبيعية، وهذا هو بشير. وأما نذير الذي يذهب إلى السفياني يبقى على حاله، يبقى وجهه مقلوبا باتجاه ظهره، فيصيح بهما جبرائيل فيحول الله وجوههما إلى قهقرة. التعبير ضعيف ولكن المعنى نفهمه من خلال الروايات والأحاديث الأخرى. فيمضي أحدهما إلى المدينة، إلى مدينة الرسول وهو البشير، فيبشرهم بما سلمهم الله تعالى، بما سلمهم من ضرر جيش السفياني وقد خسف به. والآخر نذير فيرجع إلى السفياني ويخبره بما أصاب الجيش. قال الأمير صلوات الله عليه بحسب ما هو موجود في الخطبة: وعند جهينة الخبر الصحيح، لأن الاثنين بشيرا ونذيرا من قبيلة جهينة، وعند جهينة الخبر الصحيح لأنهما من جهينة، بشير ونذير، فيهرب قوم من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وهم أشراف إلى بلد الروم، وهم أشراف إلى بلد الروم. هذا التعبير وهم أشراف يناسب العباسيين، فما عندنا في ثقافة العترة الطاهرة أن نعبر عن الهاشميين بالأشراف، هذا التعبير عباسي. العباسيون حين وصلوا إلى الحكم وأسسوا دولتهم، أتحدث عن الدولة الأولى، أطلقوا على أنفسهم من أنهم الأشراف، ويقال لواحدهم الشريف، ومن هنا يقال الشريف الرضي، الشريف المرتضى، لأن الشريف الرضي كان موظفا عند العباسيين، أبوه أيضا كان كذلك، أبو الشريف الرضي كان موظفا عند العباسيين. والشريف المرتضى الذي كان مرجعا للشيعة بعد الشيخ المفيد أيضا كان موظفا عند العباسيين، وكان يأخذ من العباسيين 5 رواتب، لأنهم قد وظفوه في 5 وظائف لكي يسيطروا عليه سيطرة كاملة، وهو الذي رتب العلاقة فيما بين العباسيين والطوسي، وصارت المرجعية للطوسي من بعد المرتضى، والعباسيون جعلوا مرجعية الطوسي عامة على السنة والشيعة، لذلك منحوه كرسي الكلام. هذا الكرسي يعطى لأهم عالم في بغداد، أرادوا أن يجعلوا له مرجعية على الشيعة والسنة. فيهرب قوم من أولاد رسول الله وهم أشراف، الأمر نفسه في أشراف مكة، وأشراف مكة من السادة الحسنيين وهم على المذهب الشافعي، لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة. فالأشراف مصطلح أوجده العباسيون للعباسيين من بني هاشم، وكان يستعمل أيضا لسائر الهاشميين، لكن الاستعمال الأصل هو للعباسيين، أرادوا أن يميزوا أنفسهم عن العلويين فسموا أنفسهم بالأشراف، يعني أنهم هم أشرف بني هاشم وأن الخلافة من حقهم وليس من حق العلويين، لأن العباس عم النبي، وأما علي فهو صهر النبي وابن عمه، والعم أولى من ابن العم. وإذا كان العلويون من ولد فاطمة يطالبون بحقهم من جهة فاطمة، ففاطمة امرأة، والعباس هو شريف بني هاشم وهو عم النبي، ولذا فهم الأشراف. ثم انتقل بعد ذلك إلى العلويين أيضا حينما أسست نقابة الطالبيين، ومن هنا أطلق على الرضي، أطلق عليه الشريف الرضي، وعلى المرتضى الشريف المرتضى. هذه المصطلحات بالضبط كمصطلح الرفيق أيام البعثيين، الشريف الرضي يعني الرفيق العباسي، الشريف المرتضى يعني الرفيق العباسي، هذا هو المعنى بتمام حقيقته ولا يوجد شيء آخر. عودوا إلى الكتب والمصادر لن تجدوا شيئا غير هذا. نحن مضحوك علينا، نحن مسخرة، ضحك علينا المراجع الطوسيون قرونا وقرونا وإلى اليوم. فيهرب قوم من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم أشراف إلى بلد الروم، إلى بلد الروم، إلى تركيا وربما إلى أوروبا. تركيا تعد من بلاد الروم، خصوصا الجزء الشمالي منها، الجزء الشمالي منها يعد من بلاد الروم، ودولة الروم كانت مستقرة في تركيا، الدولة البيزنطية، وعاصمتها القسطنطينية التي هي اليوم اسطنبول. اسطنبول هي هذه القسطنطينية، عاصمة الدولة البيزنطية، والدولة البيزنطية هي الدولة الرومية الشرقية، هناك دولة رومية غربية وهناك دولة رومية شرقية. أنا لا أجد مجالا لتفصيل هذه الحقائق التاريخية بشكلها الكامل، إنما أشير إليها إشارة سريعة لضيق الوقت. فيهرب قوم من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وهم أشراف إلى بلد الروم، فيقول السفياني لملك الروم: ترد علي عبيدي، هؤلاء من جملة رعيتي وفروا مني، فيردهم إليه فيضرب أعناقهم فيضرب أعناقهم على الدرج الشرقي لجامع بدمشق. هل هو الجامع الأموي؟ هل هو جامع آخر؟ ويبدو أنه هو الجامع الأموي، لأنه سيكون مقرا من مقرات الخلافة السفيانية. فيضرب أعناقهم على الدرج الشرقي لجامع بدمشق فلا ينكر ذلك عليه أحد، لأنهم أمويون وهؤلاء ينتسبون إلى بني هاشم، فالجميع أعداؤهم. ولذلك فروا إلى تركيا، وربما فروا إلى أوروبا إلى بلاد الروم، بغض النظر أكانوا شيعة أم كانوا سنة، الحقد هو حقد على بني هاشم. نذهب إلى فاصل.
إلهي أسأله كشف ضري والنوار في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه تجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي
لا زلت أقرأ عليكم من الصفحة 63 بعد 100. سأذهب إلى مقطع آخر من مقاطع خطبة البيان. الأمير يقول بحسب ما جاء في المصدر: معاشر الناس، معاشر الناس، ألا وإنه إذا ظهر السفياني تكون له وقائع عظام. الوقائع جمع لوقعة، لواقعة، والوقعة والواقعة الحدث المهم الكبير، قد يكون مفرحا وقد يكون محزنا، وفي الغالب تستعمل في الأحداث المحزنة. معاشر الناس، ألا وإنه إذا ظهر السفياني تكون له وقائع عظام، فأول وقعة بحمص، ثم بحلب. مدينة حمص في الروايات والأحاديث ستتعرض لكثير من الويلات مثل ما تعرضت سابقا. فمدينة حمص تعرضت في السنوات السابقة وفي أيامنا هذه تعرضت للكثير من الويلات وستتعرض للكثير من الويلات في قادم الأيام. فأول وقعة بحمص ثم بحلب ثم بالرقة وهي مدينة سورية معروفة ثم بقرية سبأ أشرت إليها قبل قليل بأنها تقع في الشمال الشرقي لسوريا ثم برأس العين، ورأس العين مدينة سورية تقع على الحدود التركية السورية في الشمال الغربي لمحافظة الحسكة. ثم برأس العين ثم بنصيبين وهي منطقة تركية أيضا عند الحدود التركية السورية مثل رأس العين. رأس العين سورية عند الحدود السورية التركية ونصيبين تركية عند الحدود التركية السورية. المناطق متقاربة. فأول وقعة بحمص ثم بحلب ثم بالرقة ثم بقرية سبأ ثم برأس العين في سوريا ثم بنصيبين في تركيا ثم بالموصل في العراق. كما قلت لكم حركة الأحداث في هذه المنطقة ثم بالموصل وهي وقعة عظيمة وقعة الموصل ثم تجتمع إلى الموصل رجال الزوراء يأتون من بغداد ومن ديار يونس. إنها المناطق القريبة من الموصل باعتبار أن قوم يونس كانوا في هذه المناطق. فيونس النبي من هذه المناطق ومن ديار يونس إلى اللخمة. أما اللخمة لا أعرف أين تقع، اللخمة لا أعرف أين تقع، لا يوجد في كتب التاريخ أو في كتب الجغرافيا القديمة شيء من هذا. ربما يراد ديار بني لخم فهي قبيلة عربية معروفة، وبنو لخم يستقرون في العراق منذ زمان بعيد، فدولة المناذرة هي دولتهم. فلربما هي ديار بني لخم، لا أدري. اللخمة هذا الكلام محرف، لا يوجد شيء اسمه اللخمة، لكن الحديث في جغرافيا الموصل في جغرافيا العراق. ثم تجتمع إلى الموصل، وهذا تعبير ضعيف، تجتمع إلى الموصل رجال الزوراء ومن ديار يونس إلى اللخمة، وتكون وقعة عظيمة يقتل فيها 70,000 ويجري على الموصل قتال شديد يحل بها. ثم ينزل إلى السفياني، هذه إلى زائدة لا معنى لها، ثم ينزل السفياني ويقتل منهم 60,000 من أهل الموصل. وإن فيها في الموصل كنوز قارون، وإن فيها كنوز قارون المراد كثرة الأموال، وإلا فإن كنوز قارون تاريخيا لم تكن في هذه المنطقة إلا إذا نقلت بعد ذلك، ولكن هذا التعبير يشير إلى كثرة أموال في الموصل وقت ظهور السفياني، وإن فيها كنوز قارون ولها أحوال عظيمة، لها أحوال عظيمة تجري عليها بعد الخسف والقذف والمسخ، هذا يجري على الموصل، خسف وقذف ومسخ. أما الخسف يكون تحت الأرجل، وأما القذف فيكون فوق الرؤوس، وأما المسخ فيكون في باطن النفوس. ولها أحوال عظيمة بعد الخسف والقذف والمسخ. هل مراد الإمام صلوات الله عليه من المسخ هنا، هل مراده المسخ الظاهري أم المسخ الباطني؟ المسخ الباطني موجود في أيامنا هذه وفي الأيام القادمة، فحقائق النفوس تمسخ، وأكثر الناس قد مسخت حقائق نفوسهم، هذا المسخ الباطني موجود. المسخ الظاهري حدثتنا الروايات من أن مسخا ظاهريا سيقع في بعض الناس، وذكر هذا من جملة علائم الظهور في الزمن القريب من العلامات الحتمية، أن مسخا ظاهريا سيبتلى به بعض الناس، تمسخ أشكالهم الظاهرية. أما المسخ الباطني فهو موجود في أيامنا هذه وبكثرة متكاثرة. ولها للموصل أحوال عظيمة بعد الخسف والقذف والمسخ، وتكون أسرع ذهابا في الأرض من الوتد الحديدي في أرض الرجف. لا أجد وصفا للصواريخ التي ستسقط على الموصل بلغة في زمان أمير المؤمنين تكون أوضح من هذا التركيب الذي جاء في هذه الجملة، وتكون مدينة الموصل تكون أسرع ذهابا في الأرض، تتهاوى بناياتها، وتكون أسرع ذهابا في الأرض من الوتد الحديد في أرض الرجف. أرض الرجف هي الأرض المتحركة، الأرض المتموجة، ويأتي شخص ويضرب فيها فيضرب فيها بقوة وتد حديد، ستتطاير أجزاء الأرض وستحفر الأرض، وهذا هو الذي تفعله الصواريخ التي ستقع على الموصل. دقق النظر في هذا التعبير، وتكون أرض الموصل أسرع ذهابا في الأرض من الوتد الحديدي في أرض الرجف. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه بحسب الخطبة: ولا يزال السفياني يقتل كل من اسمه محمد وعلي وحسن وحسين وفاطمة وجعفر وموسى وزينب وخديجة ورقية بغضا وحنقا لآل محمد صلى الله عليه وآله، بغض النظر أكانوا شيعة أم كانوا سنة، إنه قتل على الأسماء وليس قتلا على الهوية كما يقولون، قتل على الأسماء. ولا يزال السفياني يقتل كل من اسمه محمد وعلي وحسن وحسين وفاطمة وجعفر وموسى وزينب وخديجة ورقية بغضا وحنقا لآل محمد صلوات الله عليهم، ثم يبعث في جميع البلدان، في جميع البلدان، في جميع المدن، في جميع المدن والقرى في هذه المنطقة، في سوريا، في العراق، في هذه المنطقة التي يتحرك فيها، ثم يبعث في جميع البلدان فيجمع له الأطفال، الأطفال الذين أسماؤهم هذه الأسماء أو من عوائل هؤلاء الذين أسماؤهم كهذه الأسماء الشريفة، فيجمع له الأطفال ويغلي لهم الزيت حتى يضعهم في هذا الزيت المغلي، فيقول له الأطفال: إن كان آباؤنا عصوك نحن فما ذنبنا؟ فيأخذ كل من اسمه على ما ذكرت، ما ذكر من الأسماء: محمد، علي، حسن، حسين، فاطمة، جعفر، موسى، زينب، خديجة، رقية، فيأخذ كل من اسمه على ما ذكرت فيغليهم في الزيت، ثم يسير إلى كوفانكم هذا. بعد كل هذه الجرائم يتوجه إلى الكوفة، هذا يجري في الموصل والمناطق القريبة منها، ثم يتحرك باتجاه الكوفة، ثم يسير إلى كوفانكم هذا فيدور فيها كما تدور الدوامة. الدوامة قد تكون دوامة ماء، حينما يدور الماء حول نفسه بقوة وكأن بعضه يدخل في بعضه، وقد تكون دوامة هواء حينما تكون العاصفة شديدة فيدور الهواء حول نفسه، دوامات الهواء ودوامات المياه التي إن وقع فيها شيء خطفته وذهبت به إلى القاع، إلى قاع تلك الدوامة. ثم يسير إلى كوفانكم هذه فيدور فيها كما تدور الدوامة، فيفعل بالرجال كما يفعل بالأطفال، أيضا يغلى لهم الزيت ثم يضعهم في ذلك الزيت المغلي، هذا في الكوفة. أما غلي الأطفال فكان في الموصل، فيفعل بالرجال كما يفعل بالأطفال، ويصلب على بابها، يصلب على بابها، على باب الكوفة، ويصلب على بابها كل من اسمه حسن وحسين، ثم يسير إلى المدينة، إلى المدينة المنورة، فينهبها في 3 أيام. الذي أعرفه من أحاديث أهل البيت فهو لا يدخل إلى المدينة. ومن علائم السفياني الشخصية مر علينا أنه لم يزر مكة والمدينة طيلة عمره، وجيشه الذي يبعثه إلى المدينة قبل دخوله إلى المدينة يخسف فيه في بيداء المدينة، ولكن الخطبة خلطت بسبب التحريف والتصحيف، خلطت أو خلطت فيها المضامين، فقد تكون هذه الوقعة مرتبطة بشخص آخر، إلا أن الخطبة طويلة وفيها الكثير والكثير والكثير من الأحداث والوقائع، فلا يستطيع الرواة أن يحفظوا تلك الأحداث والوقائع بدقة، تختلط الأمور عليهم. نقرأ ما هو موجود، ثم يسير إلى المدينة فينهبها في 3 أيام ويقتل فيها، يفترض خلقا كثيرا، ولكن المطبوع خلق كثير، إلا إذا قرأناها ويقتل فيها خلق كثير، ولكن السياق لا يساعد على ذلك. ويقتل فيها خلقا كثيرا ويصلب على مسجدها، مسجد المدينة هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ويصلب على مسجدها كل من اسمه حسن وحسين، فعند ذلك تغلي دماؤه، المطبوع يغلي والأصح تغلي دماء القتلى الذين يقتلهم في المدينة لأجل أن أسماءهم تشابه أسماء العترة الطاهرة، ويصلب على مسجدها كل من اسمه حسن وحسين، فعند ذلك تغلي دماؤهم كما غلى دم يحيى ابن زكريا، وهذا مذكور في أحاديثنا. حينما قتل يحيى ابن زكريا، وقصته مفصلة لا أجد وقتا لذكرها، بقي دمه يغلي، وكلما حاولوا أن يخفوا ذلك الدم ما استطاعوا، بقي دمه يغلي حتى جاء نبوخذ نصر وقتل ما قتل من بني إسرائيل وسبى ما سبى، فتوقف دم يحيى ابن زكريا عن الغليان، بقي يغلي. هذا الذي حدثتنا به الروايات والأحاديث، فعند ذلك تغلي دماؤهم كما غلى دم يحيى ابن زكريا، فإذا رأى ذلك الأمر، إذا رأى السفياني ذلك الأمر أيقن بالهلاك، لأنه رجل دين ويعرف هذه المضامين الدينية، فهذا الأمر عن غليان دم يحيى ابن زكريا مذكور في كتب الشيعة وفي كتب السنة، فإذا رأى ذلك الأمر أيقن بالهلاك، فيولي هاربا من المدينة، ويرجع منهزما إلى الشام، منهزما انهزاما نفسيا، لم يكمل عمله في المدينة أو في المناطق الأخرى، تبقى المناطق الأخرى في السعودية في اليمن في مأمن منه، وإنما الخطر على سورية وعلى العراق، الويل للعراق. فيولي هاربا ويرجع منهزما إلى الشام، فلا يرى في طريقه يفترض أحدا، لكن المطبوع أحد. وقلت لكم الخطبة تعاني من كثير من الأخطاء، فلا يرى في طريقه أحدا يخالف عليه إذا دخل عليه، فإن الجميع يخافون منه ويظهرون الولاء له. فإذا دخل إلى بلده إلى دمشق اعتكف على شرب الخمر والمعاصي، يريد أن ينسى، يريد أن يكون باله مشغولا حتى لا يتذكر الجرائم العظيمة المهولة التي ارتكبها في سوريا وفي العراق وفي المدينة أيضا. فإذا دخل إلى بلده اعتكف على شرب الخمر والمعاصي ويأمر أصحابه بذلك، فيخرج السفياني في وقت من الأوقات وبيده حربة ويأمر بالامرأة ومعه امرأة، فيخرج السفياني وبيده حربة ويأمر بالامرأة فيدفعها إلى بعض أصحابه فيقول له افجر بها في وسط الطريق أمام الناس، مارس الجنس معها، ازني بها، افجر بها في وسط الطريق، فيفعل بها ثم يبقر بطنها، المطبوع ببطنها والصحيح ثم يبقر بطنها وليس ببطنها، ويسقط الجنين من بطن أمه. فالسفياني جاء بالمرأة يجرها وبيده حربة، قطعا قد أخافها وهددها واعتدى عليها وزنى بها، هذا هو الذي يظهر من شخصية السفياني وإن لم يكن مذكورا في الرواية. يسلمها إلى أحد أصحابه يأمره أن يزني بها في وسط الطريق بمرأة من الناس، ثم تبقر بطن المرأة، يبقر بطنها ويسقط جنينها من بطنها، فلا يقدر أحد ينكر عليه ذلك. قال أمير المؤمنين: فعندها تضطرب الملائكة في السماوات ويأذن الله بخروج القائم من ذريتي وهو صاحب الزمان، ثم يشيع خبره في كل مكان، فينزل حينئذ جبرائيل على صخرة بيت المقدس. المراد من صخرة بيت المقدس إنها الهضبة، الهضبة في القدس، وليس هذه الصخرة، هذه من أكاذيب بني أمية، هذا الذي يقال له الآن المسجد الأقصى، هذه بدعة من بدع بني أمية، وشيعة يقتلون أنفسهم على هذه البدعة الأموية. في أيام عبد الملك ابن مروان كان عبد الله ابن الزبير قد أعلن خلافته في مكة، فهذا عبد الله ابن الزبير أبوه الزبير ابن العوام، الزبير ابن العوام الصحابي المعروف إنه ابن عمة النبي أمه صفية بنت عبد المطلب ابن عمة النبي، وأمه أم عبد الله بن الزبير أمه بنت أبي بكر، والناس كانوا مخدوعين بالصحابة. فعبد الملك ابن مروان كان يخاف على الشاميين أن يذهبوا إلى مكة وأن يتأثروا بعبد الله بن الزبير وما يظهره من عبادة وخشوع وتزهد، وكان شيطانا من أخبث الشياطين. ولذا أحاديث نبينا وآل نبينا من أن الزبير كان منا، كان معنا حتى ولد له عبد الله، حتى ولد هذا الشيطان من بنت أبي بكر. شيطان الزبير الذي أضله وذهب به إلى جهنم، فالزبير من أهل النار، شيطانه هو عبد الله، شيطانه هو عبد الله، ألا لعنة الله عليه على عبد الله بن الزبير، هذا الشيطان اللعين. فكان يخدع المسلمين، كان يخدع المسلمين، وأي مسلمين وأي مسلمين يخدع هذه القطعان من البهائم. عبد الملك كان يخاف على الشاميين أن يذهبوا للحج إلى مكة وأن يلتقوا عبد الله ابن الزبير وهو قادر على خداعهم، فطلب من ولده الوليد، وكانت له خبرة في البناء والعمران، طلب منه أن يبني بناء في فلسطين يكون عوضا عن المسجد الحرام، عوضا عن الكعبة. الكعبة 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 مكعبة، لها أربع جهات، مكعبة لها أربع جهات، فجعلوا لهذا المسجد ثمانية جهات بعدد أبواب الجنة، وفي كل جهة جعلوا بابا، وخدعوا الشاميين بأن المسجد هذا هو المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ما هو هذا؟ المسجد الأقصى في السماء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من مكة، هذه بداية السفرة، بداية الرحلة إلى المسجد الأقصى، إلى أقصى مكان وصل إليه إنسان، ما بين يدي الله، المسجد الأقصى في السماء ليس على الأرض. هذه ثقافة العترة. أما ثقافة الطوسيين فإن مراجع الشيعة كانوا يذهبون قبل 1967 ميلادي، كانوا يذهبون إلى زيارة المسجد الأقصى الذي هو مسجد أموي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. في الكعبة الحجر الأسود الذي هو حجر مبارك صغير الحجم، فعبد الملك قال لابنه اقتطع صخرة كبيرة كي تكون أكبر من الحجر الأسود، والمسلمون مضحوك عليهم من أن الصخرة هذه معلقة في الهواء، كذب هذا، الصخرة ليست معلقة في الهواء، الصخرة وضعت لها قاعدة وأساس، وركبت الصخرة على قاعدة مبنية، لا توجد صخرة معلقة في الهواء، هذا ضحك على الذقون. هذه صخرة اقتطعوها من الهضبة، من هضبة القدس. فالمراد من صخرة بيت المقدس هي الهضبة، لأن البيت الذي يعرف ببيت المقدس كان مكانا مقدسا عند اليهود وعند النصارى، وهو مجمع لمحاريب الأنبياء. هذا الموجود في رواياتنا، هو مجمع لمحاريب الأنبياء. والنبي لما وصل إلى هذا المكان صلى بالأنبياء في محاريبهم. أما هذه التسمية بيت المقدس، هذه التسمية ليس لها من أصل، هذه تسمية طارئة، هذه التسمية تحريف عن البيت المقدس، والبيت المقدس هو بيت محمد وآل محمد، هذا هو البيت المقدس. أما بيت المقدس هذه تسمية طارئة، حتى إن كانت موجودة في السابق فهي محرفة في الديانات السابقة عن البيت المقدس. هناك خلل لغوي في هذا التركيب بيت المقدس، هناك خلل لغوي في هذا التركيب. الأصل هو البيت المقدس. أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، فهذا موضوع فيه الكثير من التفصيل، وقد تحدثت عنه في برامجي السابقة، لكنكم يا أيها الشيعة تقتلون أنفسكم على هذه العناوين والرموز التي لا أصل لها، لا أصل لها. يا أيها الشيعة اللبنانيون تقتلون أنفسكم على هذه العناوين والرموز التي لا صلة لها بالعترة الطاهرة. هذا بيت أموي شيطاني من بيوت الضلال للتضليل الشاميين كي يحجوا إليه، وقد وضعوا الأحاديث الكثيرة في فضله، وهذه الأحاديث ليست صحيحة. أنا لا أريد أن أنكر فضل ما يقال له بيت المقدس، إنها الهضبة، هذا الذي يقال له المسجد الأقصى أليس موجودا على هضبة عالية؟ هذه الهضبة يقال لها صخرة بيت المقدس في ثقافة العترة الطاهرة، فإن جبرائيل يقف على الهضبة وليس على الصخرة التي اقتطعها الأمويون، اقتطعها الوليد ابن عبد الملك من هذه الهضبة كي يضحك على المسلمين من أن النبي انطلق في معراجه من على هذه الصخرة، هذا كذب. النبي انطلق في معراجه من فوق الهضبة، هذه الهضبة الكبيرة التي عليها هذا البناء. وبالمناسبة، وبالمناسبة فإن الذي كان يقال له المسجد الأقصى قبل هذا البناء هو مسجد صغير بجانب هذا المسجد الكبير، وهو موجود إلى يومنا هذا. في برامجي أظهرت الفيديوهات والصور وشخصت المواقع، ففي هذا الموقع هناك مسجد عمر ابن الخطاب الذي بناه حينما ذهب إلى فلسطين، وهناك المسجد الذي صلى فيه النبي، وهو مكان صغير بجانب هذا البناء الكبير الذي بناه عبد الملك ابن مروان لأجل أن يضحك على الشاميين ويقول لهم بأن الحج إلى هذا المكان أفضل من الحج إلى المسجد الحرام. ولذا فإن الحجاج ابن يوسف الثقفي غير قبلة العراق باتجاه المسجد الذي بناه عبد الملك ابن مروان. قبلة واسط بأي اتجاه كانت في زمن الحجاج وقبلة العراق؟ كانت باتجاه هذا المسجد الذي بناه عبد الملك ابن مروان، وقال للشاميين بأن القبلة الحقيقية هي هذا المسجد، فأخذ الشاميون يصلون إلى هذا المسجد، والعراقيون كذلك، العراقيون كانوا يصلون باتجاه هذا المسجد. من هنا تجدون الحديث عن تغيير قبلة مسجد الكوفة، هذه غيرت في زمان الحجاج، لا أتحدث عن زماننا فقد صححت بعد ذلك. ما جاء في كتب التاريخ وفي رواياتنا من أن قبلة مسجد الكوفة قد غيرت في زمن الحجاج باتجاه المسجد الذي بناه عبد الملك ابن مروان لعنة الله عليه وعلى أبيه في فلسطين. ولذا فإن أئمتنا ماذا قالوا؟ قالوا يستحب لأهل العراق أن يتياسروا في القبلة، لأن الأئمة قالوا هذا الكلام خوفا على الشيعة، جعلوه مستحبا، وإلا فهو واجب. وهذا الأمر لم يفهمه كثير من مراجع الشيعة. أتعلمون كيف كان الأمر؟ سأقرب لكم الفكرة بهذه الصورة المقربة. قبلة العراق هي باتجاه الجنوب بغض النظر عن الزاوية الدقيقة، فالعراق يقع شمال الجزيرة العربية، مكة تقع جنوب العراق، فالعراق من زاخو إلى البصرة من شماله إلى جنوبه قبلته باتجاه الجنوب، قد تنحرف إلى جهة الغرب إلى الجنوب الغربي بدرجة ما، قد تنحرف إلى الجنوب الشرقي بدرجة ما بحسب الموقع الذي يتوجه فيه إلى القبلة في العراق. ولكن الاتجاه العام لقبلة العراق الجنوب، فلنفترض هذا الجنوب من هنا. الذي يقال له المسجد الأقصى بدعة عبد الملك ابن مروان كان في مغرب العراق في فلسطين، ففلسطين في بلاد الشام، وبلاد الشام تقع في مغرب العراق، فسيكون الاتجاه بهذه الطريق، القبلة الحقيقية من هنا باتجاه الجنوب، القبلة الأموية من هنا التي أمر الحجاج أن تبنى المساجد وأن تشخص القبلة فيها في هذا الاتجاه، في الاتجاه الغربي، القبلة الصحيحة من هنا، القبلة الأموية من هنا. أئمتنا ماذا قالوا؟ يستحب لأهل العراق التياسر، يجب على أهل العراق التياسر، لكن الأئمة أطلقوا هذه الفتوى حتى يتناقلها الشيعة فتكون فتوى هادئة، لأنهم إذا قالوا يجب على العراقيين التياسر فهذا الكلام سيكون سببا عند الحجاج لقتل الشيعة، والحجاج يقتل الشيعة من دون أسباب. فقال الأئمة يستحب لأهل العراق أن يتياسروا، وإلا إذا كان العراقيون باتجاه القبلة كيف يستحب لهم أن يتياسروا؟ هذا التياسر إما يكون باتجاه القبلة فهو واجب، وإما أن يكون بعيدا عن القبلة فلا يجوز. فلا معنى لاستحباب التياسر في زماننا هذا، لأن القبلة صحيحة في زماننا. فهذا الحكم الذي يذكر في الرسائل العملية لا معنى له، يذكره بعض المراجع في رسائلهم العملية لأنهم لا يفقهون حديث العترة. لا معنى لاستحباب التياسر في زماننا، لأننا في العراق نتوجه إلى القبلة الصحيحة، إلى الاتجاه الصحيح، إلى السمت الصحيح للقبلة. هذا الكلام كان يجري أيام الأمويين حينما بنوا هذا المسجد البدعة الذي لأجله يقتل الإيرانيون الشيعة أنفسهم ويقتل اللبنانيون الشيعة أنفسهم لأجله، وهي بدعة أموية قذرة. هذه هي الحقائق. الدين محرف بكامله، محرف. فينزل حينئذ جبرائيل على صخرة بيت المقدس، إنها الهضبة، الهضبة المرتفعة في مدينة القدس التي عليها هذا المسجد وغير هذا المسجد. النبي بدأ معراجه إلى السماء من فوق هذه الهضبة، وعلى هذه الهضبة صلى في الأنبياء الذين نزلوا من السماء. وكان هناك مكان على هذه الهضبة فيه محاريب الأنبياء كما يقول إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، آثار محاريب الأنبياء. إنهم أنبياء بني إسرائيل، فأنبياء بني إسرائيل كثيرون، وكان لكل نبي من أنبيائهم محراب، مثلما توجد مقامات لأئمتنا في مسجد الكوفة. ألا توجد مقامات عديدة في مسجد الكوفة؟ توجد محاريب، مقامات للأنبياء على هذه الهضبة. فهذه الهضبة لها قدسية في الديانات السابقة وحتى في ديانتنا، ولكن قدسيتها لا تقاس لا بالمسجد الحرام ولا بالمسجد النبوي ولا بمسجد الكوفة ولا بمسجد السهلة ولا بسائر مساجد العترة الطاهرة. لا وجه للمقايسة بين هذا المكان وبين هذه الأمكنة والبقاع الشريفة. فعندها تضطرب الملائكة في السماوات بعد أن يقوم ما يقوم به السفياني من جرائم. هذه جريمة الزنا بالمرأة في وسط الطريق، بعد ذلك يبقرون بطنها ويسقط جنينها. هذه كما يقال القشة التي قصمت ظهر البعير. ما هذه بالجريمة الأكبر؟ هذه جريمة من جرائمه، لكنها القشة التي قصمت ظهر البعير. هنا قصم ظهر السفياني. فعندها تضطرب الملائكة في السماوات ويأذن الله بخروج القائم من ذرية وهو صاحب الزمان، ثم يشيع خبره في كل مكان. فينزل حينئذ جبرائيل على صخرة بيت المقدس على الهضبة، فيصيح في أهل الدنيا: قد جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم إنه عليه السلام، أمير المؤمنين صلوات الله عليه، تنفس الصعداء فأن كمدا وجعل يقول، قال أبياتا من الشعر. نذهب إلى فاصل.
وعلت لسبغ السعودة في الزهودة هممهم، وعذبا في معين المعاملة شربهم، وطوبا في مجلس الأنس سرهم، وأملا في موطن المخوفة سربهم، واطمألت بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم، وتيقنت بالفوز والفلاح أرواحهم، وقرت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم، واستقر بإدراك السؤل ونيل المأمول قرارهم، وربحت في بيع الدنيا بالآخرة تجارتهم.
سأذهب بكم إلى مقطع آخر من نفس الخطبة، من خطبة البيان، في الصفحة 69 بعد 100. قصة السفياني في خطبة البيان قصة طويلة، قرأت عليكم الكثير منها، لكنني ما قرأت كل الكلام، وإنما قرأت الأهم الأهم. ويجري بين السفياني وبين المهدي حرب عظيم، يفترض حرب عظيمة، ولكن هذا هو الموجود. ويجري بين السفياني وبين المهدي حرب عظيم حتى يهلك جميع عسكر السفياني، فينهزم ومعه شرذمة قليلة من أصحابه، شرذمة مجموعة، ومعه شرذمة قليلة من أصحابه، فيلحقه رجل من أنصار القائم اسمه صياح، وربما صياح، فيلحقه رجل من أنصار القائم اسمه صياح أو صياح، ومعه جيش، فيستأسره فيأتي به إلى المهدي وهو يصلي العشاء الآخرة، صلاة العشاء، وهو يصلي العشاء الآخرة، فيخفف صلاته، الإمام يسرع في صلاته لحدث مهم، فيقول السفياني: يا ابن العم، باعتبار هذه الدعوة أن بني أمية هم أبناء عمومة لبني هاشم، وهذا الأمر لا حقيقة له إذا أردنا أن ندقق فيه وفي كتب التاريخ، فلا علاقة من القرابة بين الهاشميين والأمويين على وجه الحقيقة، على وجه الحقيقة، لكن هذا الأمر كان شائعا شائعا في أوساط الناس. لو كان الموضوع في هذه الحلقة يرتبط بهذه القضية لبسطت لكم القول فيه وجئتكم بالمصادر، بالمصادر من المكتبة السنية ومن المكتبة الشيعية، لكن الشائع بين الناس هو هذا. فيقول السفياني: يا ابن العم، يا ابن العم استبقني أكون لك عونا، يفترض أكون لك عونا وليس أكون لك عونا. فهذا جواب الطلب، وجواب الطلب لا بد أن يكون مجزوما. على أي حال سأقرأها مثل ما هي. فيقول السفياني: يا ابن العم استبقني أكون لك عونا. فيقول لأصحابه إمامنا الحجة صلوات الله عليه، فيقول لأصحابه: ما تقولون فيما يقول؟ هل أتركه؟ فإني آليت على نفسي لا أفعل شيئا حتى ترضوه. فيقولون: والله ما نرضى حتى تقتله، لأنه سفك الدماء التي حرم الله، سفكها وأنت تريد أن تمن عليه بالحياة. فيقول لهم المهدي: شأنكم وإياه. فيأخذه جماعة منهم فيضجعونه على شاطئ الهجير. هل هذا الاسم يكون اسما جديدا في زمان القائم صلوات الله عليه؟ لا أعرف مكانا بهذا الاسم، لا في التاريخ ولا في الجغرافيا القديمة. ربما فيضعونه على شاطئ النهر وليس الهجير، أن يكونوا بجانب نهر، فيضعونه على شاطئ الهجير تحت شجرة مدلات بأغصانها، يفترض أن أغصانها مدلات على أي حال. فيضعونه على شاطئ الهجير تحت شجرة مدلات بأغصانها فيذبحونه كما يذبح الكبش، وعجل الله بروحه إلى النار. هذا هو الذي اخترته لكم من خطبة البيان، إنها الخطبة المعروفة الشهيرة من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقد تعرضت إلى تحريف كبير جدا وتصحيف كبير جدا، بقصد سيء بقصد حسن، بسبب القصور البشري بسبب التقصير البشري لأي سبب كان. الخطبة طويلة وتعرضت إلى تحريف كبير وتصحيف كبير، لذا يوجد فيها خلل كثير. ما قرأته عليكم من قصة السفياني لعنة الله عليه لا أقترح عليكم أن تقبلوا كل ما قرأته عليكم بكل دقائقه وصغائره، وإنما نأخذ الخطوط الإجمالية العامة التي تتعانق مع مضامين الأحاديث الصحيحة التي وردت عن أئمتنا صلوات الله عليهم في كتبنا الصحيحة القديمة الأصيلة. نذهب إلى فاصل.
وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مبشرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك أدري وإدخالك إياي اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وفاضي.
بهذا أكون قد حدثتكم عن علائم ظهور السفياني وعن شخصية السفياني وشؤونه الشخصية المختلفة وعن جرائم السفياني بنحو إجمالي وعن قصته الكاملة مثل ما وردت في خطبة البيان، إنها الخطبة العلوية المشهورة برغم ما حل فيها من خلل كبير حدثتكم عنه. قد تسألون هل بقي شيء عن السفياني؟ أقول لكم الشيء الأهم إلى هذه اللحظة لم أحدثكم عنه، كل الذي حدثتكم عنه حدثتكم عن مقدمات لموضوع السفياني. سيأتينا الكلام المهم والمهم جدا في الحلقة القادمة وربما في الحلقتين القادمتين، لا أدري كيف سأتعامل مع الوقت. قطعا حلقة يوم غد سيكون فيها الكلام أهم من كل الذي قد تقدم من حديث عن السفياني، إلا أنني أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا وإن كان الوقت يجري سريعا. ما يجري في منطقة الظهور الآن، ما يجري من تسارع في الأحداث، هناك تسارع واضح وعلى جميع الأصعدة، لا أتحدث عن الحرب فقط، قطعا هناك تسارع في الحرب التي تجري الآن في منطقة الظهور، وتسارع كذلك في آثارها، هذا الأمر واضح، لكنني أتحدث عن تسارع في جميع الأصعدة، على الأصعدة العسكرية وعلى الأصعدة السياسية وعلى الأصعدة الاقتصادية وعلى الأصعدة الاجتماعية وعلى الأصعدة الثقافية وعلى الأصعدة الدينية، هناك تسارع مهول في منطقة الظهور. هذا التسارع موجود في كل أنحاء العالم، لكنه يأتي مهولا بدرجة مخيفة للذي يراقب الأحداث وما يجري من الوقائع على الأرض. هناك تسارع في الأحداث وهناك تعاظم في الأمور. الأمور تتعاظم في حياة الناس في جميع الاتجاهات، في الاتجاهات المادية والاتجاهات المعنوية، تسارع في الأحداث والوقائع، تعاظم في الأمور والمجريات التي ترتبط بحياة الناس اليومية، وهناك تراكم ما بين الإعلام والمواقف السياسية والمواقف الدينية، هناك تراكم هائل. منطقة الظهور ما بين تسارع في الوقائع والأحداث وتعاظم في مجريات الأمور اليومية وتراكما للمواقف على اختلاف أشكالها. هناك غليان في ظاهر الأمور وباطنها، مع كآبة عالمية تجعل الناس ينكفئون على ذواتهم. عملية الانكفاء الذاتي بين الناس تنتشر انتشارا واسعا وانتشارا فاحشا في جميع أنحاء العالم. إنها تشير إلى كآبة عالمية تهيمن على النفوس. كل هذا في حالة من تردي القيم بكل ما للكلمة من معنى. هناك تردي للقيم، هناك تردي للقيم الدينية التي وضعها أئمتنا، وهناك تردي للقيم الدينية في كل الأديان، للقيم التي وضعها رجال الدين في كل دين. وأول الذين يضربون هذه القيم هم رجال الدين عندنا وعند غيرنا. هناك تردي في القيم التي وضعها الإنسان لنفسه، كالقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية أو ما اتفق عليه رؤساء الدول في الأمم المتحدة. هناك تردي لكل هذه القيم في جميع أنحاء العالم. وما يجري في منطقة الظهور في منطقة الشرق الأوسط إنها عملية لتفكيك عرى الدول في تلك المنطقة. لا نستطيع أن نتصور أن الظهور سيبدأ والمنطقة تهيمن عليها دول قوية. لابد أن تتفكك هذه الدول، وقد تفكك العراق وتفككت سوريا وتفككت فلسطين ولبنان والأردن في الطريق والسعودية كذلك في الطريق، وها هي إيران تتعرض لأشد حرب ستضعفها وتضعفها. دول المنطقة لابد أن تكون ضعيفة بأجمعها، بما في ذلك مصر، بما في ذلك تركيا. هذه الدول التي ستتحرك فيها النواة الأولى للدولة المهدوية القائمية لابد أن تكون مفككة العرى، لابد أن تكون مفككة العرى كي يتحرك المشروع التمهيدي لظهور قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقت الحلقة انتهى، ولا زال عندي كلام كثير. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم، وعلى البراءة من بني أمية وسفيانيهم لعنة الله عليهم قاطبة. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون.